الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يحفظ الحديث؟ نعم. ممن لم يقرأ من الطلبة؟ نعم تفضل. نعم. ومما يستفاد من هذا الحديث إضافة إلى ما سبق هو صفة الكراهة، صفة الكراهة أو صفة الكره، أن الله يكره، وهو مأخوذ من قوله هنا وأكره مساءته، أي أن الله يكره مساءة هذا العبد. ومعنى المساء أي الإساءة، يسيء إليه بشيء لم يحبه هذا العبد. نعم. وهو الموت، هذا العبد يكره الموت. وبارك الله فيكم، وربنا لا يحب له ذلك أو يكره إساءته أو مساءته، وهذا ثابت في القرآن والسنة، أي صفة الكره، كما قال تعالى ولكن كره الله انبعاثهم. أما في السنة فكثير، إن الله كره لكم ثلاثا، نعم، وإلى غير ذلك من النصوص يدل على أن الله بهذه الصفة وهي الكره. ومما يؤخذ أيضا من هذا الحديث على خلاف عند بعض العلماء وهو صفة التردد، هل يوصف ربنا تبارك وتعالى بصفة التردد أم لا؟ فذهب أو ذكر بعض العلماء أن بعض أهل السنة أبى أن يثبت الله تبارك وتعالى بهذه الصفة، لأن هذه الصفة وهي صفة التردد لا تحتمل من المعاني إلا الذم، إلا معنى الذم، ليس فيه بارك الله فيكم، نعم، معنى يليق بالله جل وعلا. صفة التردد يقولون، لأن التردد بارك الله فيكم نشأ عن إما عن الجهل بشيء، إذا جهل شيئا يتردد، نعم، أو جهل بمصلحته ومفسدته فتردد بين أن يتقدم في الفعل أو يتأخر، يتقدم أو يتوقف، فيتردد هذا العبد، نعم، هذا هو التردد. أو ينشأ عن عدم القدرة، نعم، عدم القدرة على تنفيذ ما أراده أو تنفيذ ذلك الشيء، عدم القدرة على التنفيذ، نعم، استطاع أو لم يستطع، متردد. فصفة التردد لا يحتمل من المعاني إلا سيئا، معنى سيء، فلا يوصف ربنا تبارك وتعالى العلي القدير بهذه الصفة.
بينما ذهب بعض الآخرين من أهل السنة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. فيقول رحمه الله في الفتاوى عن هذه الصفة مستدلا بهذا الحديث يقول: هذا حديث شريف قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء. وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. العواقب جمع عاقبة، أي نهاية الشيء، هل هذا الفعل نهايته طيب أو سيء؟ نعم، هل هذا القرار مني أو هذا الكلام مني عاقبته نعم طيبة أو سيئة؟ لا يدري، لا يعلم، فهو متردد بين أن يقول أو لا يقول، بين أن يفعل أو لا يفعل. نعم، قال رحمه الله: والله أعلم بالعواقب. طبعا الله أعلم بعواقب الأمور. نعم، وربما قال بعضهم إن الله يعامل معاملة المتردد. والتحقيق، قال شيخ الإسلام، التحقيق في هذه المسألة هل يوصف ربنا جل وعلا بالتردد أم لا، قال: أن كلام رسوله حق. نعم، هذا أولا. ونحن نبدأ طبعا من هذا الكلام، من كلام شيخ الإسلام، أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، حق في معناه وحق في ثبوته في هذا الحديث، وهو رواه البخاري وغيره في بعض ألفاظه. نعم، رواه البخاري وقد ثبت هذا الحديث، ثبت هذا الحديث من حيث الإسناد. نعم، وإن كان هناك كلام لبعض العلماء على هذا الحديث على سنده، على سند الذي عند البخاري. نعم، حتى قال الذهبي رحمه الله: لولا هيبة الصحيح أو الجامع الصحيح لقلنا إنه لحديث منكر، أو نعم من مناكير خالد بن مخلد القطواني، نعم رحمه الله تعالى، لولا هيبة الصحيح. فالكتاب الصحيح، صحيح البخاري، له هيبة، له مكان عند العلماء، لا أحد يتكلم بالسهولة ولا أحد يتكلم بدون علم. نعم، هذا الإمام الذهبي محدث كبير عارف بالرجال. نعم، لما وقف على هذا الحديث وحديث أبي هريرة عند البخاري، ورأى النكارة، رأى النكارة في هذا الحديث. نعم، بسبب أحد الرواة، نعم بسبب أحد الرواة، قال هذا الكلام لولا هيبة الصحيح، ولم يقول هذا الحديث ضعيف ولو رواه البخاري، ولا نبالي، ولا أحد يقول مثل هذا. نعم، إنما يأتي بحجة، يأتي بحجة قوية علمية. نعم، لم يقل الإمام الذهبي إن هذا الحديث ضعيف أو منكر، نعم ولو أخرجه البخاري في صحيحه، إنما قال لولا هيبة الصحيح لحكمت عليه بالنكارة، أو كما قال رحمه الله تعالى. ولكن الإمام الألباني رحمه الله محدث العصر المجدد جزاه الله خيرا، نعم وغفر له، نعم ذكر في سلسلته الصحيحة أن هذا الحديث صحيح، ونعم بارك الله فيكم، وقد رد على من ضعفه، أو رد على من ادعى الضعف لهذا الحديث. نعم، قال رحمه الله: والتحقيق أن كلام رسوله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله. نعم، هل أحد أعلم بالله من رسوله؟ مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من الفصاحة في العربية وغير ذلك لا أحد أعلم بالله جل وعلا من رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولا أنصح للأمة منه، ولا أنصح للأمة منه صلى الله عليه وسلم، هل أحد أكثر نصحا وأصدق نصحا من النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأمة والدعوة؟ لا أحد أنصح من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام أنصح ما يكون وأحسن بيانا نعم لهذه الأمة. نعم. فقال ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه صلى الله عليه وسلم. هذا كأساس، فأنتم يا طلبة العلم احفظوا هذا الأساس من شيخ الإسلام ابن تيمية في معاملة النصوص، نصوص القرآن ونصوص السنة التي قد لا تبلغ معانيها أقولنا، قد لا تبلغ أقولنا معاني هذه، أو لا أقول معاني بل كيفية هذه الصفات وتلك النصوص. فيجب علينا أن نؤمن إذا ثبت النص، ثبت في الحديث أو هو في القرآن، يجب علينا جميعا أن نستسلم، أن نستسلم لهذه النصوص. فهذا شيخ الإسلام وضع لنا أساسا لفهم النصوص والخضوع للأدلة الشرعية وعدم تقديم الأقول على كلام الله تبارك وتعالى وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا أن كلام رسوله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله، ولا أنصح للأمة منه، ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك، فإذا كان كذلك لا أحد أفصح وأحسن بيانا منه صلى الله عليه وسلم، وأن كلامه عليه الصلاة والسلام حق، وليس أحد أعلم بالله تبارك وتعالى منه، وليس أحد أنصح للأمة منه، قال كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا. المتحذلق هو بمعنى الذي يكثر من الكلام نعم في الرد على النصوص، يكثر في الكلام نعم، ونهايته رد نصوص الكتاب والسنة وتقديم الأقل على تلك النصوص، هذا يسمى المتحذلق. المتحذلق هو الذي يكثر من الكلام نعم، ويتفصح بالكلام، ونهايته رد الحق، نهايته رد الحق. وقال والمنكر عليه، الذي ينكر على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا. نعم. قال بل يجب تأديبه وتعزيره. نعم، يجب تأديب هذا الرجل المتحذلق أو المنكر على النصوص، على كلام الرسول وكلام الله تبارك وتعالى، وتعزيره. نعم، هذا عند ولي الأمر. نعم، تأديبه إذا كان بالقوة فهو عند ولي الأمر. نعم، وتعزيره أيضا إذا كان بالقوة فهو عند ولي الأمر، أما بالكلام والرد عليه وتحذير الناس من ضلالته فهو عند جميع المسلمين راجعا إلى كلام العلماء. نعم. قال هنا ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقاد الاعتقادات الفاسدة. نعم، يجب أن يصان من الصيانة بارك الله فيكم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ يصان عن الظنون الباطلة والاعتقادات الباطلة أو الفاسدة. نعم، لما أول ما سمعنا آية فيها إثبات صفة من صفات الله تبارك وتعالى، أو سمعنا حديثا كذلك فيه إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، أول ما يكون في قلوبنا الاستسلام والخضوع للنصوص. نعم، ولا يجوز. وهذا المتحذلق والمنكر في كثير من أحيانهم أنه بدأ بالسؤال لما أو كيف، هكذا في يتردد في عقله لماذا هكذا وكيف هذا، فاستمر الأمر إلى أن يصل إلى الإنكار على ما ثبت في الكتاب والسنة. قال تكلم شيخ الإسلام رحمه الله كلاما طويلا حول هذا، وثم يقول: ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في هذا الحديث، فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبا للحق محبا له، يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى: يعني كلام طويل رحمه الله، يريد أن يذكر لنا معنى التردد لله تبارك وتعالى. نعم، ثم يقول أيضا في صفحة أخرى: والمقصود هنا التنبيه على أن الشيء المعين يكون محبوبا من وجه مكروها من وجه، وأن هذا حقيقة التردد، وكما أن هذا في الأفعال فهو في الأشخاص. قال: والله أعلم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات صفة التردد لله تبارك وتعالى. نعم، وما وخلاصته أن التردد لله لا يصدر عن الجهل، لا يصدر عن عدم العلم، ولا أيضا عن عدم القدرة على تنفيذ ما يريده سبحانه وتعالى. أما الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فيقول في كتابه لقاء الباب المفتوح، نعم، قال: إثبات التردد لله عز وجل على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة. يعني الشيخ توسط، الشيخ العثيمين رحمه الله أخذ وسطا في هذا، يعني لا ينفي ولا يثبت إثباتا مطلقا، إنما أثبت إثباتا مقيدا. فقال هنا رحمه الله أن إثبات التردد لله عز وجل على وجه الإطلاق لا يجوز. معنى على وجه الإطلاق، نقول من صفات الله التردد، مثل أن نقول مثلا من صفات الله الرحمة أو القدرة أو القوة أو إلى غير ذلك من صفاته، فلا يجوز لنا أن نقول من صفات الله التردد، لا، هذا معنى الإثبات على الإطلاق. نعم، لا يجوز. مثل صفة المكر، لا يجوز أن نقول من صفات الله المكر مطلقا، وأن الله ماكر، إنما يقال إن الله يمكر بمن مكر. نعم، كذلك صفات القيد، إنما يكيد لمن كاد. نعم، إن الله يكيد لمن كاد، ليس على إطلاقه من صفة الله الكيد أو المكر، كذلك في صفة التردد يقول الشيخ لأن الله تعالى نعم ذكر التردد في هذه المسألة أي في هذا الحديث ما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء نعم بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن نعم ولهذا قال في نفس الحديث يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه نعم وهذا لا يعني أن الله عز وجل موصوف بالتردد في قدرته أو في علمه بخلاف الآدمي أي الإنسان فهو إذا أراد أن يفعل الشيء يتردد إما لشكه في نتائجه ومصلحته وإما لشكه في قدرته عليه نعم هذا هو ما ذهب إليه بعض العلماء الشيخ العثيمين توسط في هذا ويقول إن صفة التردد لله تبارك وتعالى لا نثبتها إثباتا مطلقا وذهب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى نعم أفادنا فائدة أخرى وقال حفظه الله قال الشيخ والتردد يكون بين شيئين ولكن الله جل وعلا لا يتردد وإنما معناه ترد وما ترددت أي كرهت نعم كرهت وهو ما جاء في آخر الحديث نعم بارك الله فيكم وهو ما جاء في آخر الحديث نعم حيث يقول نعم يكره الموت وأكره مساءته نعم بارك الله فيكم فالشيخ الفوزان أفادنا أن التردد هنا بمعنى الكره يعني كرهت نعم أما الشيخ العثيمين يقول هو صفة التردد لله لكن في مسألة معينة ليست في جميع المسائل مسألة معينة ما هي المسألة هي قبض روح عبده المؤمن المطيع التقي نعم وهذا العبد يكره الموت وقال الله وأنا أكره إساءته أو مساءته هذا العبد أنا أحبه هذا العبد المؤمن ولي أنا ولي الله تبارك وتعالى أحبه حتى يكون الله تبارك وتعالى سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث وهو هذا العبد يكره الموت فأنا أكره إساءته متردد في هذه المسألة فقط فهذا الذي ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام لم نقف في كلامه على هذا القيد بينما الشيخ العثيمين قيد إثبات هذا أو هذه الصفة وهي صفة التردد نعم بقيد أنها خاصة في هذه المسألة فقط نعم وأما الشيخ صالح الفوزان فذهب أن إلى أن هذا معنى التردد هنا الكره قوله ترددت أي كرهت والله تعالى أعلم من هنا استفدنا أن هناك أقوالا لأهل السنة في هذه المسألة وقد سمعتم نعم كلام علمائنا والله تعالى أعلم وإن كان أنا في نفسي نعم نعم أعتقد أن كلام الشيخ العثيمين هو الوسط في هذه المسألة كلام الشيخ العثيمين هو الوسط في هذه المسألة وهو أننا نثبت صفة التردد صفة إثباتا مقيدا. نعم إثباتا مقيدا كما أثبتنا كذلك صفة المكر لله تبارك وتعالى إثباتا مقيدا فكذلك صفة التردد. والله تعالى أعلم. وبقي هنا كلام على هذا الحديث نواصل إن شاء الله في الوقت الآتي بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.